بدأ الشيخ بالكلام حول أهمية حفظ المتون لطلبة العلم المبتدئين بالإضافة لحفظ نصوص الوحيين الكتاب والسنة، ثم تكلم عن متن الورقات وأن ألفاظه قليلة ومعانيه جليلة وحوى مصطلحات أصول الفقه. بعد ذلك ترجم لمصنف الورقات وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، وتكلم عن مصنفاته وأنه خاض في علم الكلام بل كان رأسا من رؤوس الأشاعرة، ثم عاد إلى عقيدة السلف فألف العقيدة النظامية، لكنه كان ضعيفا في الحديث كما صرح بذلك الذهبي في ترجمته، وقد كان الجويني متعصبا لمذهب الشافعية. ثم تكلم الشيخ عن شرح الورقات وأن ابن الصلاح هو أول من شرحه. بعد ذلك أملى على الطلبة تعريفات هامة لمصطلحات لا بد منها كمقدمة لهذه المادة، فبدأ بتبيين الفرق بين الأصول والفقه، ومن ثم تكلم عن موضوع أصول الفقه وعن حكم تعلمه وأيهما يقدم عند التلقي، الأصول أم الفقه. بعد ذلك تكلم عن مادة علم أصول الفقه وعن فوائد هذا العلم، ثم انتقل إلى المصنفات فيه وقال بأن الشافعي هو أول من صنف في هذا العلم. ثم ختم الشيخ درسه بالحديث حول طرق التأليف في أصول الفقه، فأجملها في طرق خمسة وبين ما تتميز به كل طريقة وذكر ما يندرج تحتها من مصنفات. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة التي طرحت عليه، وهي: ما حكم القروض غير الربوية والتي تقدمها بعض المؤسسات ولكنها مشروطة بشراء بضاعة محددة ذات قيمة معينة؟ فصل الشيخ في المسألة وقال بأنه باب من أبواب الربا والتي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن خطر التلاعب بالأسماء الشرعية لمسميات حرمت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك بغية جعلها حلالا. أما السؤال الثاني والأخير، هل هذا حديث؟ لكل من اسمه نصيب. بين الشيخ أنه ليس بحديث وإنما هو من كلام الناس ولكن معناه صحيح، ثم ساق أثرين في ذلك عن عمر بن الخطاب وعن سعيد المسيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أتممنا ولله الحمد والمنة فيما قبل رمضان المذاكرة حول القواعد الفقهية، وعقدنا لها نحو 50 مجلسا أو ما يزيد، ورأيت من باب التأصيل والتقعيد لطلبة العلم الشرعي أن يحفظوا شيئا وأن يفهموه، والمذكور في تراجم كثير من فطاحل العلماء الأقدمين أنهم في بدايات الطلب كانوا يحفظون متونا بالإضافة إلى نصوص الوحيين الشريفين، الكتاب كتاب الله عز وجل وبعض كتب السنة، وعلى رأسها الصحيحان أو أحدهما. أقول رأيت أن المذكور على شهرة وكثرة على اختلاف الأعصار والأمصار أنهم كانوا يحفظون من علم الأصول متن ألفاظه قليلة ومعانيه جليلة ووقعت به البركة، وشرحه العلماء قديما وقد كتبوا فيه وحوله شروحا بعضها مطول وبعضها مختصر، ومن أوائل ما وقفت عليه من شرح لكتاب الورقات الذي سندرسه ونحفظه وله من اسمه نصيب كبير، فهو ورقات، ورقات معدودات حوت مصطلحات علم أصول الفقه، ولكل كلمة معنى. ولذا سنقرأ هذا الكتاب قراءة تدبر ولا بد أن يكون مع كل طالب نسخة من هذا الكتاب والذي يعنيني ويهمني منه المتن فحسب. أقول اعتنى العلماء قديما بشرحه، والشرح ما زال ممتدا من قديم إلى هذا الزمان، فقد ألف غير واحد من المعاصرين شروحات، وتتابع العلماء مع طلبتهم في هذا الزمان وقبله على شرح هذا الكتاب، هذه الورقات. فأول من وقفت من العلماء على شرح لكتاب الورقات هو الإمام ابن الصلاح المعروف، له شرح ما زال مخطوطا، ومنه نسخة خطية محفوظة في الجامع الكبير الغربي بصنعاء اليمن. ثم تتابع العلماء على شرح هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب إمام جليل، نعته الذهبي في السير بقوله الإمام الكبير شيخ الشافعية، وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف الجويني، له تصانيف عديدة، وسمع من علماء عدة، مدحه السمعاني بقوله كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا لم تر العيون مثله، تفقه على والده، وتوفي أبوه ولأبي المعالي 20 سنة فدرس مكانه، فكان مدرسا وعمره 20 سنة وكان يناظر، وكان حاذقا في فقه الشافعية، وهو من أصحاب الوجوه عندهم، صاحب وجه. وبدأ بأن تبحر في علم الكلام، وقرأ فيه كثيرا، ثم رجع عن علمه هذا كله إلى ما عليه العامة من العقيدة المأخوذة من الوحي دون الخوض في علم الكلام، فقد قال: قرأت 50,000 أي 50,000 ورقة، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، تركت العلوم الظاهرة وخضت في علم الكلام وعلم الفلسفة. قال: وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، أن أكون كعوام الناس في التوحيد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فالويل لابن الجويل. فعلى الرغم من خوضه وشدة بحثه في علم الكلام إلا أنه نهى عن علم الكلام. وبدأ رأسا من رؤوس الأشاعرة في التأويل، في تأويل الصفات، ثم ألف رسالة اسمها العقيدة النظامية، وهي مطبوعة، رجع فيها عن التأويل ورجع إلى مذهب أهل الحق، ولكن بقيت بضاعته في الحديث شحيحة، فهو يخبط خبط عشواء في نسبة الأحاديث إلى أصحابه. ولذا قال الذهبي وهو إمام عدل منصف عالم عارف، قال: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع والأصول في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا سندا. صرح في فترة من فترات حياته بأشياء توافق مذهب المعتزلة، حتى أن المازرية الأشعرية لما رأى بعض العبارات للجويني قال في كتاب في شرحه لرسالة الشافعي قال: وددت لو مسحتها بدم. ولكن ولله الحمد رجع صاحب الكتاب الذي سندرسه إلى مذهب أهل الحق في كلام بديع طويل في كتابه الرسالة أو العقيدة النظامية، ذكره الذهبي في ترجمته في السير، وكذا ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكره شيخ الإسلام في أكثر من كتاب من كتبه. هي من معالي كتب كثيرة خدم فيها مذهب الشافعية وخدم فيها علم الأصول، ومن كتبه نهاية المطلب في المذهب والشامل في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه، وكتابه البرهان مطبوع، وغياث الأمم في مسائل الإمامة، وهو كتاب بديع لا أظن أن أحدا صنف مثله، وجدير وحري بطلبة العلم أن ينظروا فيه. كان متعصبا لمذهب الشافعية، ومع ذلك كان حاذقا كما قلت في علم الأصول. كتابه توفي سنة 478 في 25 من شهر ربيع الآخر. هذه ترجمة موجزة لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. علم الأصول علم مهم، وبدأ إمام الحرمين بتعريفه في أول كتابه، وعرفه على حالين: باعتبار كونه مركب إضافي فعرف كلمة الأصول وحدها، ثم عرف كلمة الفقه وحدها، ثم عرفه باعتبار كونه علما، أصبح هذا العلم مصطلحا. علم الأصول أصبح رديف لعلم الفقه ولعلم الحديث ولعلم المصطلح ولعلم التوحيد ولعلم اللغة وما شابه، وهذا يسمى تعريف علم الأصول بكونه علما. ولكن قبل أن نبدأ بشرح الورقات، وحتى يتمكن الإخوة من إحضار هذا الكتاب في درسنا القادم، أملي عليكم بعض الأشياء المهمة، وهي بمثابة المقدمات لدراسة الورقات. ولا بد من أن نذكر تعريف علم الأصول، وسنغض الطرف عنه لأنه سيأتي معنا في أول الشرح، ولذا نكتب الفرق بين الأصول والفقه. الفرق بين الأصول والفقه: أصول الفقه يكون في البحث عن الأدلة الإجمالية. أصول الفقه يكون في البحث عن الأدلة الإجمالية. أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة، فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية. علم أصول الفقه إخواني، نكتفي في الكتابة، علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية في الكتاب، مباحث الكتاب الكلية من العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، يبحث في الأدلة الإجمالية. هذا علم أصول الفقه.
أما علم الفقه فهو يبحث في الأحكام الشرعية العملية، حكم الصيام، حكم الأكل والشرب في نهار رمضان، حكم عملي مأخوذ من دليل كلي. فالأصول يبحث في أصول الأدلة، والفقيه يبحث في الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، نكتب وعليه. فتكون وظيفة الفقيه هي أن يأخذ هذه القواعد والأدلة الإجمالية التي أغناه عن التوصل إليها الأصولي، ويطبقها على الجزئيات. فأصول الفقه عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريقة وتوضحه للفقيه، الذي يجب للفقيه الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها. نكتب عنوان موضوع أصول الفقه. من يذكر لي الآن الفرق بين الأصول والفقيه؟ من يذكر لي الفرق بين الأصول والفقيه؟ فقط هات يا الأصول يعمر في الأدلة الكلية، الكتاب، السنة، القياس. والفقيه عمله في ايش؟ في الأحكام. فالأصولي يمهد الطريق بسلم الفقيه الايش؟ الأدلة الإجمالية. ومن مصائب الأمة اليوم الفقيه غير أصولي والأصولي غير فقيه، وهذا بوركة الشهادات الأكاديمية. أنا متخصص في أصول الفقه، ماليش في الفقه. فبقي الفقه بناء على الأصول، وبقي الأصول بناء على عن الفقه، فما حصلنا ثمرة. مثل اللي بيتعلم طرق تخريج الأحاديث ولا يعرف تخريج الأحاديث، ما الفائدة؟ لا فائدة. لذا طالب علم الفقه يحتاج إلى الأصول، وحاجته أصيلة لعلم الأصول، وليس من باب النفل حتى يتصور الأدلة. وستأتينا إن شاء الله تعالى سيأتينا مبحثان مهمان في هذا الدرس، الأول فائدة علم الأصول، والثاني أيهما يقدم في حق طالب العلم، أن يدرس الفروع أم يدرس الأصول. سيأتينا هذا بعد قليل. نكتب موضوع أصول الفقه شوي شوي. طيب موضوع أصول الفقه، موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي. نكتفي موضوع الأصول إخواني. أول شيء نعرف الأدلة الكلية المجملة، ثم نعرف أقسام هذه الأدلة، ثم نعرف مراتب هذه الأدلة، ثم نعرف كيف نستثمر استنباط الأحكام العملية من خلال هذه الأدلة الكلية. فعندنا الآن تصور عام للأدلة الكلية ومراتب هذه الأدلة وأقسام هذه الأدلة ومراتبها أيهما يقدم على الآخر، ثم كيفية استثمار الأحكام العملية واستنباط الأحكام العملية من هذه الأدلة الكلية. فالأصول البارع هو الذي يعرف هذه الأمور، هو الذي يعرف هذه الأمور كلها. هنالك مباحث كثيرة في علم أصول الفقه هي نظرية والخلاف فيها لفظي، وهنالك مباحث كثيرة في كتب أصول الفقه هي كلامية فلسفية، وهذه لن نعرج عليها كثيرا، ولكن نحن حريصون في دراستنا لشرح الورقات أن نعرف الإجمالية لجميع مباحث علم الأصول. سنعرف مباحث علم الأصول معرفة إجمالية، ولذا سنسرع قليلا، ونرجو من الإخوة أن يكون معهم الكتاب وأن يدونوا وأن يحفظوا الاصطلاحات حكم تعلم أصول الفقه، حكم تعلم علم أصول الفقه، حكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية. شأنه شأن أي علم يجب أن يقوم به البعض، وقد يتعين على بعض من يجد في نفسه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. علم أصول الفقه إخواني كعلم التخريج، كعلم المصطلح، كعلم اللغة، كعلم التفسير، كعلوم القرآن، كعلم الفقه، يجب في الأمة أن يكون فيها الحذاق والبارعون من الأصوليين ومن المحدثين ومن الفقهاء ومن المفسرين ومن اللغويين، وهؤلاء بمثابة الأطباء، وهؤلاء عليهم مدار الإصلاح، وعليهم يعقد عز الإسلام، فلا سبيل لإصلاح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وسبيل الإصلاح العلماء لا غيرهم. ولما فقدت الأمة العلماء أصبح الناس يبحثون عن أحزاب وجماعات، والأحزاب والجماعات تريد أن تسد مسد العلماء ولا يستطيعوا، فوجود الحذاق من العلماء في كل فن في الأمة فرض كفاية. ومن يجد في نفسه قدرة، ولسيما مع غياب هذا الفرض الكفاية، فقد يتعين على آحاد معينين يجدون في أنفسهم شوقا ورغبة وهمة وحبا وتطلعا لإتقان هذا العلم، قد يتعين عليهم حتى يسقط الفرض عن غيرهم. والأمة اليوم بمجموع أفرادها آثمة لعدم وجود المقدار المطلوب من العلماء، ولما تفقد الأمة علماءها فإنها فقدت مكانتها وفقدت رأسها وفقدت عزها. أرأيتم لو وجد في المجتمع مثلا لا يوجد أطباء فإن الأبدان عليلة، فالأديان اليوم عليلة بسبب عدم وجود العلماء. ولذا قال أبو بكر الوراق: الناس ثلاثة، أمراء وعلماء وفقراء، فإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، هل نكتب، هل يقدم تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه؟ نسمع منكم الآن. وقلنا أكثر من مرة أن تتكلم من باب امتحان الخاطر لا من باب الفتوى على مسمع الشيخ والأستاذ بالاجتهاد أمر لا حرج فيه. أما أن تجتهد مع غياب الأستاذ وليس من باب التعليم وتترك اليقين وتتكلم بالظن والتخمين فهذا حرام. أما بين الأستاذ حتى تمتحن خاطرك فتسدد إن أخطأت فهذا أمر لا حرج فيه. نسمع الآن أيهما يقدم يا ترى، ندرس علم الأصول أول وبعدين ندرس الفقه، أم أننا ندرس الفقه ثم ندرس الأصولات؟ يا محمود نبدأ بك. الأصول أولا، لأن الإنسان يبدأ في البناء بالأصل ثم يبني عليه الفرع، والأحكام العملية الفقهية هي إيش؟ هي فروع عن إيش؟ عن الأصول. هذا رأي أخينا محمود. من يخالفه أو من يزيد على قوله تفضل. نعم. يعني أخونا يقول أنه يتعين على كل مكلف مقدار من العلم الشرعي، لا يتعين على الكبير والصغير والأمي والجاهل والذكر والأنثى أن يعلم الأصول، لكن يتعين على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والقارئ والأمي، يتعين على كل هؤلاء أن يعلموا مقدارا من مسائل فقهية. فهذا المقدار الذي يتعين في ذمة كل مكلف إتقانه وحفظه وفهمه ومعرفته مقدم على علم أصول الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أسند الحاكم في المستدرك يعني ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من هذه الأربع وعن علمه ماذا عمل به. لا نفي، ليس كذلك؟ لا تزول قدما، قدما نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ومن قواعدهم في علم الأصول كما سيأتي معنا أن النكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، كل مسلم مكلف شغلت ذمته بالتكليف الشرعي سواء كان قارئا أم غير قارئ، عالما أم غير عالم، لا بد أن يسأل عن علمه ماذا عمل به. أي علم؟ العلم لإيش؟ الذي تعين في ذمته. وما هو المقدار المتعين في ذمة كل مكلف من العلم الشرعي؟ ما يصلح به باطنه وظاهره وما يلزمه في يومه وليلته. فالغني يلزمه أن يعرف أحكام الزكاة، والفقير لو جهل أحكام الزكاة غير مؤاخذ. من أراد أن يحج وتمكن من الحج فيجب عليه أن يعلم أحكام الحج، والذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه أن يعلم أحكام الحج. الأجير يجب عليه أن يعلم أحكام الإيجار. الزوج يجب عليه أن يعلم واجبات الزوجة وكذلك الزوجة وهكذا. ما يلزم في اليوم والليلة وما يصلح به الظاهر والباطن، في الظاهر أحكام الزينة في حق المرأة يجب عليها أن تعلم أنه والله الإشارب هذا ليس شرعي وتلبس الإشارب آثمة ولو غطت شعرها، لابد من ما يسمى اليوم بالإيش؟ بالبرنس مثلا. وصلنا هذه المسألة في السؤال والجواب. ما يصلح الظاهر والباطن يجب على كل مكلف أن يعلمه. رجل يجد في نفسه كبرا فيجب عليه أن يعرف كيف يتخلص من الكبر. رجل يجد في نفسه تيها وعجبا يجب عليه أن يتعلم كيف يتخلص من العجب. رجل يجد في نفسه رياء يجب عليه أن يعلم خطورة الرياء وأهمية الإخلاص. ما يصلح به الظاهر والإيش والباطن وما يلزم في اليوم والليلة، هذا المقدار على رأي أخينا مقدم على معرفة أصول الفقه. هذا رأي ثاني. نسمع الرأي الثالث إن وجد، تفضل. نحن نتكلم عن الفقه كمصطلح حادث موجود عند الفقهاء، أما الفقه عند السلف فهو الحفظ والفهم. ف فالأصول داخل في الفقه، وكل الدين فقه. على تعريف الفقه عند، وهذا سيأتينا إن شاء الله لما نشرح كلام جوين رحمه الورقات. نحن نتكلم عن الفقه كاصطلاح كعلم، وأصول الفقه كعلم وهكذا، ولا نتكلم عليه كفقه كمعنى عام كمعنى لغوي فقط. فنكتب بعد هذه الأجوبة، نكتب إن تعلم الأصول يقدم على تعلم الفقه، هذا قول ذهب إليه الشيرازي في شرح اللمع، وابن برهان في الوصول، وابن عقيل في الواضح، وأبو بكر الشاشي في الواضح، وابن عقيل وابن برهان في الوصول وابن عقيل في الواضح. هذه أسماء كتب ستأتينا بعد قليل إن شاء الله نتعرف عليها بعجلة، وأبو بكر القفال الشاشي وغيرهم، لأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج أو النتائج لا تعرف حقائقها، لأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل مقدماتها. الفروع إيش؟ مقدمات ولا نتائج؟ نتائج. والمقدمات إيش؟ الأصول. الأصول هي الأصول، والأحكام الفقه هي الفروع. وهنالك قول آخر، وهو تعلم الفقه يقدم على تعلم الأصول، وذهب إليه أبو يعلى الفراء في كتابه العدة في أصول الفقه، ذهب إليه أبو يعلى الفراء في كتابه العدة، لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال، وبتعلم الفروع تحصل الدربة والملكة التي تجعله يستفيد من تلك الأصول، والقواعد التي تجعله يستفيد من تلك الأصول والقواعد استفادة صحيحة. إذن رأي أبو يعلى الفراء أننا أولا بحاجة لشيء من الفروع. لماذا؟ لأنك بمعرفة الفروع تعتاد وتعرف الحاجة الحقيقية لمعرفتك الأصول، وتتقوى الملكة والدربة عندك من خلال الثمرة، لأن من علم الفروع ولم يعلم الأصول هو ناجم، فقال اشتغل بالذي ينجيك. والحق والصواب، نكتب والحق والصواب أن المكلف ينشغل بالمقدار العيني من الفروع، وهو التي تقع به النجاة وتبرأ به الذمة، وأما في طريق التأصيل والتقعيد والتحصيل فإنه بعد ذلك يبدأ بعلم الأصول. نكتب مادة علم الأصول، مادة علم الأصول عنوان. احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى هذا العلم من خلال تحصيل القوانين والقواعد التي استخدمها السلف في الاستنباط من خلال السبر، فكتبها المتأخرون عنهم وجعلوها فنا قائما برأسه، وأطلقوا عليه علم أصول الفقه. وهذا إخوان المقدار الواجب تعلمه على وجه الفرض الكفائي على الأمة من علم أصول الفقه، أن ننظر في القواعد التي كان يستخدمها السلف الصالح.
من فضلك اقلب الشريط.
وهذه القواعد قد لا نتحصل عليها من خلال التنصيص، وإنما نتحصل عليها من خلال الفحص والتتبع الدقيق والاستقراء التام. فمعرفة هذه القواعد هو الذي يأمن من خلاله تأمن الأمة أن تبقى الأحكام الشرعية مضبوطة. ولذا التجديد المدعى في هذا العصر، وهو انسلاخ عن قواعد الاستنباط التي كان يقول بها الأقدمون، وكذا قواعد التصحيح والتضعيف، وكذا عدم اعتبار الصحيحين، هذه ضلالة عظيمة. أصحابها يسمون أنفسهم أصحاب الفكر المستنير، يتكلمون بالعقل وبأصول الاعتزال الذي نريده من طلبة العلم، الاجتهاد في معرفة قواعد الأقدمين وما لا يعرفه أهل بدر من دين الله عز وجل فلم يكون دينا إلى يوم الدين. فنحن متبعون، ولكن كما أن الاتباع يكون في مسائل الفروع وفي الأحكام العملية، أيضا من باب أولى وأحرى وأجدى أن يكون في القواعد الكلية. هذا المقدار شنشن حوله كثيرا، ونبه على التجاوزات التي وقع بها الفقهاء من خلال المألوف ومن خلال التقليد ومن خلال التعصب والتمذهب. الإمام ابن القيم في كتابه البديع إعلام الموقعين عن رب العالمين، وعالج مسائل كثيرة فيه توسع فيها الفقهاء في زمانه من خلال التعامل مع الفقه على أنه قواعد، وأن هذه القواعد أصبحت مقدسة وأصبح ينظر إليها بإجلال وتقدم على نصوص الكتاب والسنة، ومن خلالها حصل التحايل الحيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا كان لموضوع الحيل نصيب عظيم في كتابه. هذا المقدار من علم الأصول هو الواجب وهو الذي يعنينا. ولذا من أجل مباحث علم الأصول المباحث التي لها تعلق بالكتاب والسنة، وهي التي تسمى بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. فوائد علم أصول الفقه: أولا، يبين المناهج والأسس والطرق التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية، ثانيا الأمر الأول واضح شلنا حوله في الأول ما بدأنا. ثانيا دراسة هذا العلم يوقف صاحبه على طرق الأئمة وأصولهم ويطمئن قلبه إلى مدارك الأئمة ويتعرف من خلاله على أسباب اختلاف العلماء، وهذا يساعده على استخلاص القول الراجح في المسائل. ثالثا على استخلاص القول الراجح في المسائل ثالثا يستطيع الباحث من خلال معرفته بالأصول تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها على أصول العلماء المتبعة. يستطيع الباحث من خلال معرفته بالأصول تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها على أصول العلماء المتبعة. يعني في نوازل كثيرة في الأمة، أليس كذلك؟ نحن علينا أن نقيس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، كما قال عمر، كما كتب عمر في رسالته المشهورة في القضاء لأبي موسى الأشعري، قال اعرف الأشباه والنظائر وقس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. فلذا إلغاء القياس بالجملة دون قيود هذا ليس بمسلك مرضي، وإنما القياس كما سأل أحمد الشافعية رحمه الله، قال فالقياس قال عند الضرورة. فإلغاء التعليل بالكلية مسلك غير مرضي، والتوسع في القياس على حساب النصوص مسلك أيضا غير مرضي، وإلحاق الشبيه بالشبيه وتلمس المعاني والعلل مع عدم تجاوز الألفاظ هذا هو الواجب. فالغلو في الألفاظ تعطيل المعاني ليس بفقه، والجمود على الألفاظ ليس بفقه، والمطلوب أن نوائم بين المعنى بين المعاني والألفاظ، وأن نعرف المسائل التي تقبل أن يلحق بها المعنى والمسائل التي ينبغي أن نقف فيها عند اللفظ والنص، ولا يقدر على ذلك إلا الموفق، وإلا الذي حذق وعرف المسائل النصية ووقف عند الأدلة النقلية والآثار السلفية وأقوال الصحابة والتابعين، فيعرف متى يتجاوز ومتى لا يتجاوز، متى يقف ومتى يتقدم، متى يلحق ومتى لا يلحق. ويقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الناقل فالعقل في المريخ. إذا كان يقول الشعبي من جاءك بالكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإن جاءوك برأيك فاضحوا في الحش، لا يلتفت للرأي في مقابل النص. رابعا العارف بالأصول يعلم يقينا أن الإسلام مصلح للزمان والمكان، ويستطيع من خلال هذه المعرفة الأصولية أن يرد على المشككين وأن يدعو إلى الله على بصيرة من دينه. وانتبهوا قلنا مصلح للزمان والمكان ولم نقل صالح للزمان والمكان، فقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان فيه ظلم للإسلام، لأننا لو قلنا الإسلام صالح لكل زمان ومكان فما سلبنا الإصلاح عن غيره، لكن لما نقول هو المصلح فهو فقط الإسلام هو المصلح للزمان والمكان، فكلمة مصلح أبلغ وأوسع من كلمة صالح، فليس هنالك شيء يصلح الزمان والمكان إلا الإسلام. أما قولنا الإسلام صالح للزمان والمكان ففي هذا دفع شبهة، شبهة اليهود الجدد المستشرقين أذناب اليهود الذين يتصيدون كما يقولون في الماء العكر، فقامت مدرسة وللأسف انبنى على الهجمات الشرسة على الأحكام الفقهية آراء دفاعية خالفت النصوص، فحتى تسلم بدأت تفكر بعقل الغرب، فخرجت أحكام إيش؟ خرجت أحكام وتخرج على ألسنة بعض الوعاظ كلمات وأشياء صاحب المنهج السليم لا يرضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم امرأة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقد على 13 ودخل ب11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، ترى مش صاحب شهوة، ما الذي يضيره لو كان فحلا وصاحب شهوة حافظا فرجه، ما الذي يضيره؟ هل هذا عيب؟ النبي يقول أوتيت قوة 100 من الرجال، كيف مش صاحب شهوة؟ هذا كلام نقوله لما؟ تحت الهجمة التي يقولها المستشرقون، وإلا النبي صرح أن عنده قوة ليست عند سائر الرجال، ما الذي يديرنا أن نقول هذا؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الرجال فعولة وأكثرهم بحاجة للنساء، ما الذي يضير؟ نقولها بفعل الفم. كثير من إخواننا الوعاظ لأنهم متأثرون بالهجمات والشبه ادفعوه، لا لا نتعدى النص، وما هنالك كثير من أشياء على هذا النحو على هذا النظير، ولا سيما في الأحكام التي تخص السياسة الشرعية والجهاد في سبيل الله عز وجل. نأتي الآن إلى المصنفات، مصنفات أصول الفقه، عنوان مصنفات أصول الفقه. أول من كتب في علم الأصول الإمام الشافعي في رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة في القياس. إخواني، الشافعي لم يتعرض في كتابه الرسالة لجميع مباحث الأصول، تعرض لمجموعة من المباحث، ولذا علماء المصطلح يقولون الرسالة أول ما كتب في المصطلح، علماء القياس علماء الأصول يقولون أول من كتب في علم الأصول من؟ الشافعي. وبلا شك أن هنالك مباحث مشتركة كثيرة بين الأصوليين وبين علماء المصطلح، فهذا المقدار المشترك وهو الذي يخص النصوص أولاه الشافعي عناية عظيمة جدا في كتاب الرسالة. كان عبد الرحمن بن مهدي يقول قرأت الرسالة 500 مرة، فما من مرة قرأتها فيها إلا واستفدت شيئا لم أستفده من التي قبلها. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول بعضهم لما قرأت كتاب الرسالة ما تركت الدعاء له بعدها أبدا. وكان الشافعي أحمد لما يلتقي مع الشافعي يسأله عن أصول الكلية، كان يرى أن عنده أصول كلية مضبوطة مقعدة، لذا لما دخل الشافعي العراق وجد الناس على قسمين، أصحاب أثر لا يعرفون القواعد وأصحاب رأي لا يعرفون الأصول، فجلس تارة عند هؤلاء وتارة عند هؤلاء، ثم رأى أن هؤلاء ينقصهم عدل وهؤلاء ينقصهم عدل، هؤلاء عندهم نصيب من الحق وهؤلاء عندهم نصيب من الحق، فقال والله لأجمعنهم، فجلس وجمع الطائفتين عنده. وكانوا رحمه الله تعالى قديما منصفين، يعرفون هؤلاء يحتاجون لشيء عند الشافعي وهؤلاء يحتاجون لشيء عند الشافعي. فأول من كتب الرسالة الشافعي، ولذا لما سئل الإمام أحمد عن الشافعي قال كان كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا رحم الله تعالى الجميع. ثم كتب فقهاء الحنفية في القواعد التي يكثر تخريج الفروع من خلالها، من أمثال أبو زيد الدبوسي أو الدبوسي يحتاج لضبط، ثم كتب العلماء في علم الأصول، ومن أشهر كتب الأصول على الإطلاق كتاب البرهان لإمام الحرمين، المستصفى للغزالي، المعتمد لأبي الحسين البصري، وهو معتزلي. فكانت هذه الكتب بمثابة قواعد هذا الفن وأركانه. يقولون المستصفى والبرهان، وبعضهم يجعل المحصول بدل البرهان في علم الأصول كصحيحي البخاري ومسلم في علم الحديث، يعني يعتبرون البرهان والمستصفى هم أصول هم عليهم العمدة. ثم لخص هذه الكتب الأربعة تحلان من الأصوليين، الأول الرازي في كتابه المحصول، والثاني الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام. واختلفت طرائقهما في الفن، فالرازي أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. واقتبس القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتابه التنقيحات، وكذلك فعل البيضاوي في كتابه المنهاج. واعتنى المبتدئون بهذا العلم بهذين الكتابين، أي كتابين؟ المنهاج العلماء شرحوه بعشرات الكتب، أما كتاب الأحكام للآمدي فلخصه ابن حاجب بالمختصر الكبير، ثم اختصره في كتاب آخر سماه المختصر صغير. وأما كتاب الأحكام فلخصه ابن حاجب في المختصر الكبير، ثم لخص المختصر الكبير في مختصر آخر. وتداول طلبة العلم في المشرق والمغرب هذا المختصر، ولذا مختصر ابن حاجب بشروحاته والحواشي عليه كثيرة وكثيرة جدا، لكن نريد أن نعرف الآن نحن المكتبة الأصولية المجملة. نكتب طرق التأليف في أصول الفقه، للعلماء طرق في التأليف هي: الأولى طريقة الحنفية، طريقة الحنفية تتميز بأمرين: الأول أنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من فروع أئمتهم، يعني يسمر الفروع وينظر فيها ويوجد جامعا بين هذه الفروع فيوجد ايش؟ قاعدة. يعني يجعلون كلام أبي حنيفة وكلام أبي يوسف وكلام محمد الحسن وكلام زفر بن هذيل أصلا يصبروه ويستخرجوا قاعدة من الفروع، ولذا هذه سميت طريقة ايش؟ طريقة الحنفية. والميزة الثانية أنها تغوص على المسائل الفقهية، يعني الغالب على هذا النوع من الكتب التمثيل، التمثيل لا التأصيل، ولذا سميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، تغوص أنها تغوص على المسائل والنكت الفقهية، ولذا سميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء. أشهر هذه الكتب، أشهر كتب الكتب التي صنفت على طريقة الحنفية: الفصول في الأصول، وهو مطبوع لأبي بكر الجصاص، وهو عندي الكتاب الأول والمقدم في هذه الطريقة، كتاب عجيب نقل منه كثيرا ابن القيم في الإعلام وارتضى نقولاته، وهو صاحب عقل وتتبع وفحص ونظر ثاقب. ورسالة الأصول لأبي الحسن الكرخي، رسالة في الأصول، نريد أن نبدأ في الدرس القادم بورقات يساعدون نمشي بسرعة. الرسالة في الأصول لأبي الحسن الكرخي، أصول السرخس، المنار للنسفي، الطريقة الثانية طريقة الجمهور، وهي تتميز بما يلي: الطريقة الأولى قلنا طريقة حنفية، الطريقة الثانية طريقة الجمهور. طريقة الجمهور تتميز بما يلي: أولا الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والمبادئ المنطقية. ثانيا الجدل في المناظرات. ثالثا قلنا ايش الميل، قلنا الاولا ايش كتبتم هذا الاول، والثاني البسط في الجدل والمناظرات، ثالث تجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. لا تجد مسألة فقهية، المسائل الفقهية قليلة جدا فيها بخلاف الأول. تجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. أهم هذه الكتب منتهى السؤل والأمل وهو مختصر ابن الحاجب، وهو مختصر ابن الحاجب منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، هكذا اسم مختصر ابن الحاجب، منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، شرحه العضد الإيجي في كتابه شرح المختصر، وابن السبكي في كتابه رفع الحاجب، وشمس الدين الأصفهاني في كتابه بيان المختصر، وكلها مطبوعة. ومن كتبه احكام الفصول في احكام الاصول لابي الوليد الباجي، ومن كتبه احكام الفصول في احكام الاصول لابي الوليد الباجي، ومن كتبه البرهان للجويني والورقات. الورقات يعتني بالتصور الذهني لا يعتني بالاحكام الفقهية، وشرح البرهان المازل والمحصول للرازي. وشروحه ومختصراته، شرح شروح المحصول ومختصرات المحصول واللمع، وشرحه والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، والمنهاج للبيضاوي، وشروحه مثل الإبهاج لابن السبكي، مناهج العقول للبدخشي، نهاية السول للإسنوي، شرح منهاج البيضاوي لشمس الدين أصفهاني. الطريقة الثالثة الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، تجمع بين طريقتين، فيها علم كلام وفيها ايش، فيها فروع وفقه وتخريج وما شابه. ومن اشهر الكتب التي صنفت جمع الجوامع لابن السبكي وشروحه، مثل شرح جلال الدين المحلي، شرح الزركشي المسمى تشنيف المسامع، ومن مثل التحرير لابن الهمام وشروحه، من مثل شرح أمير الحاج المسمى التقرير والتحبير، وشرح أمير باد شاه المسمى تيسير التحرير. هذه شرح التحرير لابن الهمام، شرح أمير باد شاه المسمى تيسير التحرير، و فواتح الرحموت أو مسلم الثبوت وشرح فواتح الرحموت، فواتح الرحموت مسلم الثبوت عفوا أولا لمحب الدين ابن عبد الشكور، وشرحه واضح الرحموت للأنصاري. الطريقة الرابعة طريقة تخريج الفروع على الأصول ومن المؤلفات حول هذه الطريقة. في هذه الطريقة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي. الطريقة الخامسة والأخيرة طريقة المقاصد. والدرة والأصل في هذه الطريقة كتاب الموافقات الشاطبي، ثم اعتمد عليه من جاء بعده أو مش النظرية واضعه. وعلم المقاصد علم دقيق تحتاجه الأمة كلما ابتعدت عن الطريق، وكلما اختلف حالها عن حال السلف الصالح، ويتوسع من خلاله المشغلون العقلانيون. ولذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: لا آذن لأحد أن ينظر في كتابي هذا حتى يكون شبعان ريانا من علم الأصول. وإلا اعتماد المقاصد مع إهدار النصوص وقواعد الاستنباط المتبعة عند علماء الأصول فيه خطر عظيم. والذي يقرأ كتاب الحريات للغنوشي يجد مقدار هذه الخطورة، وكذلك كتب غيره من أصحاب العقول المزعومة المستنيرة. الآن بعد هذه المقدمات نأتي إلى شروح الورقات. نبدأ إن شاء الله في درسنا القادم بذكر الكتب التي اعتنت بشرح الورقات على وجه العجلة، ثم نبدأ بقراءة متن الورقات ونعلق على وجه العجلة. يسأل بعض الإخوة يعطى قرض مقدار من المال ويكون هذا دون فائدة، لو قال دون ربا فهذا هو المطلوب، وإن كان وإنجاز التغيير فيقال دون مضرة وليس دون فائدة، ولكنه مشروط بشراء جهاز لا تقل قيمته عن 80 كاتب عن 80 عن 80 دينارا على الأقل. وإذا أتم الالتزام والدفع في أقل من 10 أشهر فإنه يتم إعطاؤه قرض آخر بقيمة 500 دينار، وشراء ما قيمته أكثر من 80 دينار ويتم تحديده. هكذا هل هذا جائز أم لا؟ أعطيك إخواني قرض وأشترط عليك أن تشتري شيء، هذا أمر غير مقبول. والقاعدة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو باطل أو فهو ريبة. وقد ظفرت في الثامن من مصنف عبد الرزاق عن عطاء وعن قتادة، قالا: كل قرض جر نفعا فهو باطل، والعلماء يذكرون القاعدة فهو ربا. والقرض الذي يجر النفع حتى يكون ربا لابد أن يكون مشروطا، وإلا لو أن رجلا أقرض آخر شيئا احتسابا ثم أراد المقرض فيما بعد أن يجازيه شيئا فلا حرج، بشرط أن لا يقع تصريح ولا تلميح ولا تلويح بمثل هذه الهدية. وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأدنى المكافأة تكون بالدعاء والقول جزاك الله خيرا، وأعلاها أن تكون بعطية أو بهدية. فالقرض الذي يجر نفع بمثل هذا القرض المذكور، إنه خذ قرض بشرط اشتريته ب80 دينار، وإذا أديت بنعطيك قرض آخر وما شابه، هذا أمر ليس بمشروع. واليوم كثير من البنوك فيما اطلعت عليه يتحايلون على الربا بمثل هذه الشروط. فقد نظرت في عرض لبعض البنوك لبعض عملاء لبعض موظفيهم، واستغربت وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا 70 بابا أو شعبة. نحن الشعبة الظاهرة الجلية الناس اليوم يرجونها والعياذ بالله دون خوف ودون ورع، فما بالكم في الشعب الخفية؟ يقولون: خذ كذا وعليك نسبة ربا كذا، هذا للمرابين. ويعطون الآخرين قرض سكن ونؤجرك ما ستسكنه والنتائج واحدة، هذا ربوي وهذا شرعي، والنتائج هي هي، لكن اللعب بالإيش؟ بالألفاظ. وهذا ما يقوم ما تقوم به مؤسسة بيتنا، يقول لك إحنا بتدفع كاش وتقسيط نفس الشيء، إيش عجيب، وبنعطيك قرض، ولكن هذا القرض اللي بنعطيك إياه إحنا بنأجرك الشيء اللي تبنيه، بنأجرك الشيء اللي تبنيه وبتدفع لنا أجار البيت حتى تسد كل المبلغ. هذا صار قرض، القرض احتساب، يفعل احتسابا، القرض يفعل احتسابا، ولا يجوز أبدا أن يجر القرض نفعا. وقد صح عند ابن حبان أن ثواب المقرض له نصف ثواب الصدقة، لو رجل أقرض آخر 100 دينار ثم رجعت له 100 دينار يكتب له كأنه تصدق ب50 دينار. سؤال آخر وبه نختم، ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل من اسمه نصيب ما أنزل الله به من سلطان؟ لا 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 أصل له، هذا كلام دارج على الألسنة، هذا كلام دارج على الألسنة، لكن هل معناه صحيح؟ نعم. فجد سعيد بن المسيب كان اسمه حزن، فقال وما زالت الحزونة فينا إلى هذه الأيام، سعيد بسبب الاسم، ولذا الاسم له أثر على إيش؟ على المضمون الحقيقة. وقد أسند الدارقطني في كتابه المؤتلف المختلف، وقد شاور بعض أصحابه في من يلي بيت المال، فأشاروا عليه برجل فجيء به إلى عمر فقال له ما اسمك؟ قال خبيب. قال ما اسم أبيك؟ قال كنيز. قال والله لا نولي بيت المال من كان يخبئ أبوه يكنز، والله لا نولي بيت المال من كان يخبئ أبوه يكنز. فالأسماء لها صلة بالحقائق والمعاني، لكن لكل من اسمه نصيب ليس بحديث أبدا، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.